بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن السيرة العقلائية، وقلنا إن السيرة العقلائية هي السلوك الذي هي السلوك الذي يتخذه العقلاء بما هم عقلاء. لماذا قيدناها بما هم عقلاء؟ يعني ذلك السلوك الذي لم ينشأ من عقيدة خاصة أو ثقافة خاصة أو بيئة خاصة، لا، وإنما اختاره العقلاء شنو؟ بدافع من كونهم عقلاء، لنكتة مركوزة في عقول العقلاء. طبعا ونميز بين الأمرين، أن هذه السيرة هل هي للعقلاء بما هم عقلاء أو لا للعقلاء بصفة أخرى. نميز أن السيرة للعقلاء بما هم عقلاء غير مختصة لا بمكان ولا بزمان. يعني تجد أن هذه السيرة موجودة في جميع الأمكنة، وتجد أنها موجودة في جميع الأزمنة. هذا دليل على كونها عقلائية، وإلا لو كانت ناشئة من ثقافة أو دين خاص لتغيرت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، كثيرة القائمة على أن من حاز عليكم السلام على أن من حاز ملك الذي يفوز المباحات الأولية كالماء والكلأ وكل ما يصطاد مثلا من البر والبحر. هذه السيرة موجودة عند العربي وعند غير العربي، موجودة في قارة آسيا وفي غيرها من القارات، موجودة في زماننا هذا وفي الزمان الذي ما قبل التأريخ أيضا كانت هذه السيرة موجودة. فهذا دليل على عقلانيتها، على عقلائيتها، يعني لا ناشئ من دين خاص ولا عقيدة خاصة ولا بيئة خاصة، بل موجودة في أزمنة متعددة وفي أماكن متعددة. سؤال: ما هو الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء؟ هذا المطلب سنعمقه في القادم من الأحاد، ولكننا تعرضنا له تفصيلا في الحلقة الأولى، فلا بأس بالإشارة بشكل مختصر. ما هو الفرق بين السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية؟ هناك فرق. الفرق الأول: السيرة العقلائية هي السلوك للعقلاء بما هم عقلاء، فهي للعقلاء عامة. أما سيرة المتشرعة فهي للعقلاء بما هم متشرعة، أي لحصة خاصة من العقلاء، مو كل العقلاء، لا، المتدينين من العقلاء. هذا أول. ثانيا: السيرة العقلائية هل هي وريدة للحكم الشرعي أو لا علاقة لها بالحكم الشرعي؟ لا، وجود السيرة هل هو وليد للحكم الشرعي؟ لا، السيرة العقلائية لا تعتبر وليدة للحكم الشرعي، بل هي موجودة سواء وجدت شريعة أو لم توجد. أما سيرة المتشرعة فشنو؟ فهي وليدة البيان الشرعي. ثالثا، فالثالثة ترتب على الثاني: السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا أو لا تكشف عنه؟ السيرة العقلائية تكشف أو لا تكشف؟ لا تكشف. السيرة العقلائية لا تكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا. ليش لا تكشف؟ لأنها ليست معلولة للحكم الشرعي بخلاف سيرة المتشرعة فإنها تكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا. الفرق الرابع وهو مترتب على الثالث، السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء المعصوم أو لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم؟ تحتاج إلى إمضاء المعصوم، حتى إذا كانت مضاة فسكوت المعصوم يكشف عن إمضائه ورضاه. أما سيرة المتشرعة فإنها لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم ولا سكوت المعصوم. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة معلولة للحكم الشرعي فتكشف عن الحكم الشرعي مباشرة كشفا إنيا، لا يحتاج إلى سكوت المعصوم ولا إمضاء المعصوم. الفرق الخامس مترتب على الرابع، يشترط في السيرة العقلائية أن تكون معاصرة أو لا يشترط؟ يشترط في السيرة العقلائية أن تكون معاصرة للمعصوم، فما لم نستطع إثبات المعاصرة لا يمكن الاستدلال بها. أما سيرة المتشرع يشترط أن تكون معاصرة أو لا؟ لا يشترط أن تكون معاصرة. الفرق السادس أن السيرة العقلائية بنفسها دليل أو لا؟ السيرة تكشف عن السكوت، يعني سكوت في قبال السيرة، والسكوت يكشف عن الإمضاء، والإمضاء يكشف عن الحكم الشرعي، فالسيرة هي الدليل. لو السكوت والإمضاء هو الدليل، الإمضاء هو الدليل وليس السيرة. السيرة ليست دليلا سيرة العقلائية، وإنما الإمضاء الذي اكتشفناه عن طريق السيرة صار دليلا. أما سيرة المتشرع فهي دليل بنفسها، هي بنفسها دليل على الحكم الشرعي. لذلك سنعتبر سيرة المتشرعة من أدلة شنو؟ الإحراز الوجداني للحكم، كما سيأتي لاحقا. هذه فروق عامة بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. إذا جئنا إلى السيرة العقلائية، طبعا تكلمنا في الدرس السابق عن جملة من الأمور، اليوم نتكلم عن مطلب آخر. السيرة العقلائية لا يتخذها العقلاء جزافا. ندخل في مطلبنا، السيرة العقلائية وهذا السلوك العقلائي لا يقوم به العقلاء جزافا وبلا مبرر، وإنما ينطلق العقلاء في سلوكهم وفي عملهم من مبررات ومرتكزات ومن نكات مرتكزة في أذهانهم. فالعقلاء حينما يحوزون المباحات الأولية إنما يتخرفون فيها ويحوزونها لنكتة مركوزة في أذهانهم تقول هاي جملة شنو؟ من حاز ملك، يعني إن الحيازة سبب. فالعقلاء حينما يتصرفون في الأمور التي يحوزونها لماذا يتصرفون فيها؟ يتصرفون فيها للنفس المركوزة في عقلهم بأن الحيازة سبب، وحينئذ يأتي سؤال مهم: سكوت المعصوم عن السيرة العقلائية يدل على الإمضاء لتلك السيرة، فهل هذا الإمضاء والرضا من قبل المعصوم يتعلق بالعمل الخارجي للعقلاء الذي يمارسونه في حياتهم كالتصرف فيما يحوزونه من مباحات، يعني على هذا العمل الخارجي أو لا؟ الإمضاء ينصب على تلك النكتة المركوزة في عقولهم التي دعتهم علما إلى التصرف فيما يحوزونه من مباحات. الإمضاء للفعل الخارجي أو الإمضاء لتلك النكتة المركوزة في عقولهم. فمثلا الإمام حينما يسكت عن سيرة عقلائية وسلوك عقلائي قائم على التصرف فيما يحوزونه، فالإمام يمضي شنو؟ يمضي هذا التصرف الخارجي فيما يحوزونه، لو لا يمضي النكتة المرتكبة في عقولهم اللي هي شنو؟ كبرى من حاز ملك. يعني بعبارة أخرى، هل الإمام يمضي هذه الصغرى الخارجية أو يمضي الكبرى العقلية؟ وكذلك شنو؟ مثال آخر، العقلاء يعملون بصبر الثقة، العقلاء يعملون بصبر الثقة، فالإمام رأى العقلاء في الخارج يعتمدون على خبر الثقة. زين، سؤال: العقلاء يعتمدون على خبر الثقة اعتباطا وجذابا لو لنكتة عندهم، لنكتة مركوزة عندهم، ما هي هذه النكتة؟ وهي أنه شنو؟ كاشفية خبر الثقة، نسبة صدقه أقوى من نسبة فيعتمدون على خبر الثقة لأنه حجة في نظرهم. ليش حجة؟ لأنه كاشف عن الواقع بدرجة قوية. فالإمام سكت عن العقلاء، فهل الإمام أمضى عملهم الخارجي بخبر الثقة؟ عملوا خارجا بخبر الثقة، فهل أمضى ذلك؟ لو لا أمضى الكبرى، وهي شنو؟ خبر الثقة في حجة لأنه كاشف عن الواقع. الإمام أمضى من؟ هل أمضى الصغريات الخارجية أم أمضى الكبرى العقلية؟ قد تسأل ما هو الفرق؟ شنو الفرق؟ نقول يترتب على ذلك فرقان وليس فرقا واحدا. الفرق الأول: إن قلنا بأن الإمضاء من قبل الإمام إنما يكون للفعل الخارجي الفعل الخارجي دليل صامت أو دليل ناطق؟ صامت؟ دليل صامت. والدليل الصامت فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق؟ ليس فيه إطلاق. فماذا نفعل؟ نقتصر فيه على القدر المتيقن. فإذا فعل العقلاء شيئا وسكت الإمام عن فعلهم فما هو القدر المتيقن؟ ما هو القدر المتيقن؟ جواز ذلك الفعل أو وجوبه؟ جواز ذلك الفعل فقط، جواز أنه يجوز. أما هل هو يجب العمل به، يترتب عليه حكم شرعي أو لا يترتب عليه حكم شرعي، هذا شيء لا يمكن إثباته. لماذا لا يمكن إثباته؟ لأن الإمضاء للفعل والفعل صامت والصامت نقتصر فيه على القدر المتيقن. لذلك إذا تذكرون قلنا فعل المعصوم هو نفس فعل المعصوم لا يدل على أكثر من الجواز. أما هذا الكلام على قول شنو؟ على القول بأن الإمضاء للفعل. أما لو قلنا بأن الإمضاء للنكتة العقلائية المركوزة فحينئذ لا نقتصر على القدر المتيقن وهو الجواز، وإنما ببركة تلك النكتة قد نرتب حكما شرعيا تكليفيا وقد نرتب حكما شرعيا وقعيا. شلون؟ مثلا حينما عمل العقلاء بخبر الثقة فما هي النكتة المركوزة؟ أنه كاشف وحجة، أنه كاشف وحجة. فإذا أمضى الإمام العمل الخارجي فشرح نستنتج؟ ماذا نستنتج؟ إذا كان شنو إمضاء للعمل الخارجي بخبر الثقة نستنتج يجوز العمل بخبر الثقة. أما لو كان الإمضاء للنكتة المركوزة وهو أنه حجة أنه كاشف فهنا راح يصير؟ راح يصير إمضاء للحجية، والحجية شاملة للمنجزية والمعجزية. فماذا نستنتج؟ نستنتج وجوب العمل بما يخبر به الثقة. فإذا أخبرني الثقة عن وجوب صلاة أو وجوب صوم فأنا شو أكتشف من خبر الثقة؟ أكتشف الجواز وأكتشف وجوب العمل، أكتشف وجوب العمل واستحقاق الإقرار عند المخالفة. هذا بناء على أن المنضى هو النكتة المركوزة، وهي أن خبر الثقة حجة معتمد وكاشف. أما لو كان إمضاء للفعل الخارجي فلا نستدل إلا على الجواز. هذا أول مثال. أول مثال كان أنا راح أقول بناء على هذا الرأي وبناء على هذا بعد ما مشيت الشيخ رأي شيء. مثال كان السيرة القائمة على أن من حاز ملك، ضابطك مثال على حجية خبر الثقة، مثال على أن من حاز ملك. فإن قلنا أن المنضى هو الحيازة الخارجية أو الفعل الخارجي الذي قام به العقلاء فشرح نستنتج الجواب؟ أنك إذا حزت شيئا فيجوز لك أن تتصرف فيه، يجوز أن تتصرف فيه. تحوز ماء يجوز أن تشربه، تصطاد سمكة يجوز لك أن تأكلها وهكذا. فالجواب. أما لو كان الإمضاء للنكتة المركوزة في عقول العقلاء. اللي هي شنو هي النقطة؟ وهي كبرى أن من حاز ملك. فهل نكتشف جواز التصرف فقط أو نكتشف الملكية أيضا؟ نكتشف ليس فقط جواز التصرف وإنما نكتشف الملكية، والملكية حكم تفريدي أم حكم وضعي؟ حكم وضعي. فضربت لك مثالين، مثال لمن؟ للحكم التكليفي اللي هو خبر الثقة، ومثال لمن؟ للحكم الوضعي وهو أنه من حاجة ملك. فإن قلنا بأن الإمضاء للعمل الخارجي فلا يمكن اكتشاف الحكم التكليفي ولا اكتشاف الحكم الوضعي، نقتصر على الجواب. أما لو قلنا بأن الإمضاء للنقطة المركوزة فنكتشف الحكم الوضعي ونكتشف الحكم التكليفي. هذا الفرق الأول بين الاحتمالين أو القولين، هذا الذي يترتب أول. ثانيا الفرق الثاني أيضا يترتب شيء ثاني، وهو أن المنظر لو كان هو السلوك الخارجي لاقتصر الإمضاء والرضا من المعصوم عليه السلام على ذلك السلوك الذي كان في عصر الإمام ولا يسري إلى غيره من المصادر التي ستتجدد في المستقبل. أما لو قلنا بأن الإمضاء للنكتة المركوزة فإن الإمضاء شامل لكل ما تنطبق عليه هذه النكتة المركوزة ولو لم يكن موجودا في زمن الإمام. توضيح ذلك بالمثال، سيرة من حاز ملك. الإمام شنو شاف أمامه؟ شاف أن العقلاء يحوزون الماء، يحوزون السمك، يحوزون الكلى وهكذا. فالإمام سكت، فسكوته دليل على فلو قلنا بأن إمضاء الإمام للعمل الخارجي فلا بد أن نقتصر في الإمضاء على شنو؟ على الأمور، لا مو الجواز، الجواز هنا، على الأمور التي كانت موجودة في زمن الإمام فحاز العقلاء وسكت عنهم الإمام. يعني تلك القياسات البسيطة اللي كانت في ذلك الوقت. أما لو قلنا بأن الإمام يمضي تلك النكتة المركوزة وهي أن كل من حاز شيئا ملكه، فتنطبق على كل ما يصدق عليه حيازة ولو كان شنو غير موجود في زمن المعصوم. مثلا لو صعدنا إلى القمر، لو شيخ عامر ضاد من الوضعية نعم وهرب إلى القمر فحاز حجرا من القمر جاي بطوغة إلنا السير على زين، حينما حاز ذلك الحجر من القمر يمتلكه أو لا يمتلكه؟ يجوز أن يتصرف فيه أو لا يجوز؟ إن قلنا إن الممضى هو الفعل الخارجي لا يجوز، لأنه ذاك في ذلك الوقت من يستطيع الذهاب إلى القمر ويحوز حجرا ويكون في زمن المعصومين عليه الصلاة. لكننا إذا قلنا بأن الممضى هو النقطة المركوزة، النقطة المركوزة شاملة لهذا المورد أو لا؟
شامل.
مثال أكثر عملي، لو واحد منا الآن جاب معدات وحفر بئرا لاستخراج النفط مل من وضعية الحوزة والفقر مضطر يريد أن يكون تاجرا نفطاً فعبر بئرا واستخرج نفطا. استخراج النفط حيازة أو لا حياز لن يمتلكه ويجوز له التصرف بتلك الحيازة أو لا يجوز. إن قلنا بأن المنضى هو العمل الخارجي يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ الحيازة النفط ما كانت موجودة في زمننا. أما إذا قلنا لا المنضى هو النكتة المركوزة أن كل من حاز ملأ فهم شنو؟ ما يجوز أن يحوز النفط ويجوز أن شنو؟ أن يبيعه ويتصرف فيه لكن يؤدي قموته. إذن ما هو الصحيح؟ أن المنضى هو العمل والسلوك الخارجي أو أن المنضى هو النكتة المركوزة؟ السيد الشهيد يقول الصحيح أن المنضى هو النكتة المركوزة لأن ظاهر حال الإمام حينما يسكت عن السيرة العقلائية لا يسكت عن المقدار الممارس خارجا وإنما يسكت عن تلك النكتة المركوزة في عقولهم. ولذلك يمكن اكتشاف الإنضاء على الأساس العقلي وعلى الأساس الاستظهاري. ليه؟ لأن الأساس العقلي يدعو الإمام إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعو الإمام إلى الحفاظ على الغرض. تفويت الغرض كما يمكن بالعمل الخارجي يمكن بمن؟ بالنفس بل بالعكس تفويت الغرض بالنفس إذا كانت مخالفة للشريعة أعظم لأن النفس سارية في كل زمان ومكان. أما العمل الخارجي فهو عمل خاص. إذا المنضى من قبل الإمام ليس هو العمل الخارجي وإنما هو النفس المركوزة في أذهان العقلاء. والإنضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوك الخارجي خاصة. ماذا يترتب على ذلك؟ وهذا يعني أولا أن المنضى ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز لأن العمل الصامت لا إطلاق فيه بل هو النكتة. وإذا كانت هي النكتة فلا نقتصر على الجواز نكتشف حكما تكليفيا أو وضعيا أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه يعني عن ذلك العمل فقد يثبت به به أو به به إذا النقطة يصير فيها ارجع شو أن المنضى ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز بل هو النكتة أي المفهوم العقلائي المرتكز عن ذلك عمل فقد يثبت به بذلك المفهوم العقلائي المنضى. المفهوم العقلائي المنضى قد يثبت به ماذا؟ حكم تكليفي. ضربت لك مثال هنا الحكم التكليفي كالأحكام التكليفية التي يخبر بها الفقه أو حكم وضعي. شنو مثال الحكم الوضعي؟ الملكية المستكشفة من حاز ملأ. الأول ثاني أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم. هذا إذا قلنا شنو؟ أن المنضى هو النفس. لو قلنا أن المنضى هو السلوك الخارجي فيقتصر على زمن المعصوم. أننا لو قلنا أن المنضى هو النفس شاهد أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم. ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا وعلى امتدادها كالحيازة من حاز ملك. هذا شنو الحيازة؟ سواء كان للنفط كان لليورانيوم مثلا واحد يسمع لكم بلا ذرية ويعود اليورانيوم يمتلكه أو لا يمتلكه؟ يمتلكه لأن الإمام شنو؟ أمضى كبرى من هذا ملك. زين. وعلى ضوء ما ذكرناه طبعا لحد الآن فهمنا أن السيرة العقلائية بنفسها دليل أو تحتاج إلى أمضى، تحتاج إلى أمضى، فنحتاج إلى إثبات أن الإمام سكت، ولذلك يشترط في السيرة أن تكون شنو؟ معاصرة للمعصوم. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصوم. لماذا؟ لأنها يعني السيرة المعاصرة هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخرة. ليش؟ لأن السيرة المتأخرة إذا ما كانت معاصرة للمعصوم فكيف نقول سكت الإمام عنها فهو راض عنها؟ لا، الإمام حينما يسكت عن شيء أمانة نقول رضي عنه أو رضي به. وهنا قد يطرح إشكال أن تفصيلكم بين السيرة المعاصرة وغير المعاصرة تفصيل لا فائدة ولا قائل من ورائه. لماذا؟ لأنه ما عندنا قسمين معاصرة وغير معاصرة، بل كل سيرة فهي معاصرة للمعصوم. لماذا؟ لأن الأرض لا تخلو من حجة، ولو خلت لساخت الأرض لأهلها. ففي كل زمان شنو؟ يوجد حجة، يوجد معصوم. حتى في زماننا هذا لو قامت سيرة عقلائية في زماننا هذا فالمعصوم موجود أو غير موجود؟ موجود. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود. فالسيرة القائمة في زماننا معاصرة أو غير معاصرة؟ معاصرة، معاصرة. إذن لماذا تميزون بين المعاصرة وغير المعاصرة؟ أصلا ما عندنا غير معاصرة. الجواب بلي هو هذا راح الجواب، هذا الجواب. ليش ما محضرين الجواب؟ ليش ما محضرين الجواب؟ إن سكوت الإمام إنما يكشف عن الإمضاء إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا فلا يكشف عن الإمضاء لا على أساس عقلي ولا على أساس استظهاري. والأساس العقلي لا بملاة أنه مكلف ولا بملاة أنه شنو؟ شارع وهادي. لماذا؟ لأنه أولا الإمام الغائب مكلف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير مكلف؟ غير مكلف، لأن المكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحاضر فينهى ويأمر، أما الغائب فلا يأمر ولا ينهى بالأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. هذا أولا. ثانيا الإمام الغائب يجب عليه تعليم الجاهل أو لا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن وجوب تعليم الجاهل فيما لو كان الجاهل حاضر بقربك وتستطيع أن تعلمه. ثالثا إذا انتقلنا علما إلى أنه شارع وهادف مو بكونه مكلف، فالإمام شارع وهادف ويحافظ على أغراض الشريعة. نقول هناك طريقان للحفاظ على أغراض الشريعة. الطريق الأول هو الحفاظ على أغراض الشريعة بالطريقة الطبيعية الاحتياجية. شلون يعني؟ يعني الإمام شاف سلوك أمامه قال هذا سلوكم باطل، كما في السيرة العقلائية القائمة على العمل بالقياس، فإن الأئمة المعصومين تصدوا لها مباشرة وقالوا إن الدين إذا قيس محق، ووردت عشرات الروايات في النهي عن من؟ عن العمل بالقياس. فالإمام هنا حافظ على أغراض الشريعة لأن القياس يضيع أغراض الشريعة، فالإمام حافظ عليها، حافظ عليها بطريق طبيعي أو بطريق غير طبيعي. بطريق طبيعي أما نوع ثاني هو الأغراض التي لا يمكن الحفاظ عليها إلا شنو؟ بطريق غير طبيعي، يعني بطريق معجزة. فهل يجب على الإمام أن يسلك ذلك الطريق غير الطبيعي للحفاظ على الأغراض أو لا؟ نسأل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا أراد أن يغير سيرة عقلائية في زمننا فأمامه طريق طبيعي لو أمامه طريق غير طبيعي. الطريق الذي أمامه غير طبيعي لأنه ليس حاضرا يعني يعايش العقلاء وحاضر بينهم بشكل واضح، بل هو غائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلذلك إذا أراد أن ينهى عن السيرة فلا بد أن يستخدم طريقا غير طبيعي، والإمام غير ملزم بالعمل بالطرق غير الطبيعية. الإمام لا يعمل بالمعجزة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين في حياتهم لم يعملوا بالطرق غير الطبيعية، لا في حياتهم لا في معاركهم لا في اختلافاتهم مع أعدائهم. الإمام علي عليه السلام وهي معاوية ما كان يقدر يستعمل المعجزة، فما كان يقدر يستعمل بعض الطرق غير الطبيعية، كان يقدر بناء على القول في الولاية التكوينية. كذلك الإمام الحسين عليه السلام أما كان قادرا على أن يقضي على جيش ابن سعد بأكمله بطريق غير طبيعي؟ نعم قادر، لكنه استعمل ذلك الطريق أو لم يستعمله؟ لم يستعمله، لأن الأئمة عليهم السلام لا يستعملون الطرق غير الطبيعية إلا طبعا نحتاج إلى الطريق غير الطبيعي إلا في الحالة القصوى الذي يتوقف عليها أصل الشريعة، كما في النبوة. النبوة تتوقف على شنو؟ على المعجزة، والمعجزة طريق غير طبيعي. لماذا؟ لأن الغرض المترتب على النبوة غرض لا يمكن تفويته بأي صورة، لذلك نحتاج إلى المعجزة. أما الأغراض في زماننا التي تقوم عليها السيرة العقلائية فهل هي بمستوى النبوة؟ يعني غرض لا يمكن تفويته؟ لا، ولذلك لا يجب على الإمام أن يتدخل للحفاظ على ذلك الغرض بطريق غير طبيعي. إذن لا يمكن استفادة الإنباء من الإمام الغائب لا على أساس العقل بكونه مكلف، ولا على أساس العقل بكونه شارع ومحافظ على أغراض الشريعة، هذا كله على الأساس العقلي، وكذلك على الأساس الاستظهاري. ايش قلنا بالأساس الاستظهاري؟ أن ظاهر حال المعصوم أنه شنو؟ محافظ على الشريعة ويقوم الانحراف. إذن والظاهر ظهور الحال للحاضر أو للغائب؟ للحاضر. فالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ليس له ظهور حالي يمكن أن نستكشف منه الإمضاء. فإذن سكوت الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يدل على الإمضاء، ولا يدل على رضا، لا على أساس عقلي ولا على أساس اضطهاري. لذلك اشترطنا أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم. نفسق هذا وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم وإن كان غائبا، فيدل سكوته المعصوم الغائب عليه السلام عنها يعني عن تلك السيرة على إمضائه لتلك السيرة، وليس لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم. شنو والجواب على هذا التوهم؟ أن سكوت المعصوم في غيبته يدل على إمضائه أو لا يدل؟ لا يدل على إمضائه، لا على أساس العقل ولا على أساس. أما الأول فلأنه غير مكلف في حال الغيبة، احنا ناظرين علم ملذات العقل اما مكلف واما شارع وحاكم. والمكلف اما امر بالمعروف واما وجود، فلانه غير مكلف في حال الغيبه بالنهي عن المنكر، هذا الاول، وغير مكلف بتعليم جاهل، هذا الثاني. هذا اذا كان شنو مكلف. اما اذا كان شارعا وهادفا وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه على ذلك الغرض بغير الطريق الطبيعي، اللي هو يا طريق طريق المعجزة والإلهام. هنا الآن بعد السيد يجيب لك جملة استطرادية: الذي سبب الناس أنفسهم إلى شده بالتسبيب إلى غيبة الإلهام. سبب الناس أنفسهم إلى شد السدمة، شد الطريق الطريق الطبيعي. وهذا إشارة إلى أن سبب الغيبة وسبب استمرار الغيبة إنما هو شنو؟ إنما هو أعمالنا، أعمالنا نحن البشر، أو أعمالنا نحن المسلمين، أو بالأخص أعمالنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني أصل المسألة وأصل الغيبة كله من أعمالنا المسلمين. يعني حينما وقعت السقيفة، وحينما أخذوا الحق من أهله وسلموه لغيرهم، بدأت المعاصي وبدأت المظالم، إلى أن وصلت الدرجة إلى أن حكام الظلم والجور جعلوا يقتلون أهل البيت في كل مكان وزمان، إلى أن وصل إلى زمن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فكانوا يثبتون دار الإمام العسكري عليه السلام بين فترة وأخرى للبحث عن الإمام لقتله. فسبب الغيبة هو شنو؟ هو أعمال الظلم والجائرين الذين تسلقوا على المسلمين بأفعال المسلمين كيفما تكونوا يولى عليكم. أما استمرار الغيبة فهو بسبب أعمالنا، لأننا لم نصل إلى الدرجة التي نمكن فيها لظهور الإمام. لذلك فالإمام عليه السلام منتظر لو منتظر، في الحقيقة هو منتظر لنا نهيئ له القاعدة حتى نهيئ له سبب الظهور الذي ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون في القريب العاجل. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ الاستظهار. فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت. الإمضاء من السكوت يكون في الحاضر وليس في الغائب. لحد الآن ماذا فهمنا؟ فهمنا أن السيرة العقلائية دليل على الحكم الشرعي بالمباشرة، لولا سكوت فإمضاء. الدليل على الحكم هو الإمضاء المستكشف بالسيرة، خلافا للمحقق الأصفهاني الكنفاني صاحب نهاية الدراية في التعليق على الكفاية، تعليق على الكفاية. يقول الكنفاني صاحب نهاية الدراية هي تعليق على الكفاية، الكنفاني ماذا يقول؟ يقول: السيرة العقلائية حجة ليس بذلات السكوت والإمضاء، وإنما لأن العقلاء إذا اتخذوا سلوكا معينا، فالشارع من العقلاء أو ليس من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، سيد العقلاء. فإذا كان سيد العقلاء فإن العقلاء إذا اتخذوا شيئا فسيد العقلاء معهم، لأنهم بما هم عقلاء يعني يعملون بنكات عقلية، فسيد العقلاء معهم. فإذا كانت هناك سيرة عقلائية ماذا نفهم؟ نفهم أن المحصوم ضمن السيرة لو مو ضمن السيرة؟ ضمن السيرة. فتكون السيرة عبدة بنفسها. لماذا؟ لأن الشارع سيد العقلاء وداخل مع العقلاء في سيرتهم، فالسيرة دليل بنفسها، لا نحتاج إلى سكوت وإلى إمضاء ولا إلى معاصرة وعدم المعاصرة. هذا كلام
محقق الأصفهاني.
السيد الشهيد يجاوب عليه جواب الله لطيف. يقول له أنت تفترض بأن الشارع شنو؟ سيد العقلاء، رئيس العقلاء. سؤال، هل يجب على السيد والرئيس أن يطابق المرؤوسين والمسؤولين في كل شيء؟ وقد يقاربهم في أمور ويوافقهم في أمور. باقتراض أن الشارع سيد العقلاء، إذن بما أنه سيد إذن يمكن أن يوافقهم ويمكن أن لا يوافقهم، يمكن أن يخطئهم. طبعا وين يمكن أن يخطئهم؟ في غير القضايا البديهية، أما القضايا البديهية فلا يمكن أن يخطئهم فيها. وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء. على الإمضاء يعني شنو؟ دلالة السكوت على الإمضاء، يعني السكوت هو الذي يدل على الإمضاء، والإمضاء هو الذي يدل على الحكم الشرعي. لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، فما يصدق عليهم يصدق عليه كما يظهر من بعض الفصوليين اللي هو المحقق الأصفهاني. ما هو الجواب؟ لماذا الرجع على المحقق الأصفهاني؟ ما هو؟ وذلك لأن كونه الهائل من ترجع كونه كون الشارع كون الشارع كذلك يعني سيد العقلاء بنفسه، يعني هذا نفسه هو أنه سيد العقلاء، ماذا يوجب؟ يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، لأن السيد يدرك ما لا يدركه المسؤول، وتغطيته لهم في غير ما يرجع للمدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما هو واضح، لأن المدركات الفطرية لا يمكن تخطئتها وإلا نقع في التناقض. هذا تمام الكلام عن الدليل الشرعي غير اللفظي، وبه ننهي الكلام عن أصل دلالة الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي قلنا فيه ثلاثة أبحاث: أولا إثبات أصل الدلالة، ثانيا إثبات الصدور، ثالثا حجية الدلالة وحجية الظهور. لحد الآن أكملنا شنو؟ البحث عن الدلالة. الآن بعد ذلك يعني نشرع بمن؟ بإثبات الصدور التي يعبر عنها بإثبات صغرى الدليل الشرعي. وإثبات صغرى الدليل الشرعي لها طريقان: الطريق الأول وسائل الإثبات الوجداني، والطريق الثاني وسائل الإثبات التعبدي. وسائل الإثبات الوجداني هي الوسائل التي تؤدي إلى العلم في الصدور، تؤدي إلى العلم واليقين، مثل إيش؟ مثل التواتر. أما وسائل الإثبات التعبدي التي تؤدي إلى الظن بالصدور، لكن الشارع جعلها حجة. تمهيد الدليل الشرعي، نقرأها هيك مقدمة عامة. تمهيد الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. وقد تقدم في البحث الأول عن عدد من الضوابط الكلية للدلالة، وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي. وهذا الإثبات على نحوين: أحدهما الإثبات الوجداني، والإثبات الوجداني قلنا شنو؟ الذي يؤدي إلى القطع والعلم بالصدور، وذلك بإحراز الصدور وجدانا، إحراز يعني قطع. والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، يعني هو الدليل ظني لكن الشارع أمرنا بالتعبد به، كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات فإن خبر الثقة ظني لو قطعي ظن، لكن الشارع جعل له العجية، وهذا معنى جعل العجية. فالكلام يقع في قسمين، أولا وسائل الإثبات وجلاني سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.